بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق كلام المحقق العراقي قدس سره في وجه الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري، وهناك ملاحظتان على كلامه. الملاحظة الأولى أن المحقق العراقي أفاد بأن اختلاف العنوان بنحو الطولية كاف في رفع التضاد بين الحكمين، حيث إن الحكم الواقعي مصبه صلاة الجمعة على نحو لا بشار، والحكم الظاهري مصبه صلاة الجمعة المشكوك حكمها، والعنوان الثاني وهو صلاة الجمعة المشكوك حكمها في طول العنوان الأول وهو صلاة الجمعة على نحو لا بشار. وحيث إن بين العنوانين تغايرا، إذن فهذا كاف في رفع محذور اجتماع الضدين، وإن كان المعنون لهما في الخارج واحد، حيث إن صلاة الجمعة في الخارج واحدة سواء كانت معلومة الحكم أو مشكوكة الحكم، فوحدة المعنون خارجا لا توجب اجتماع الضدين، وإنما المدار على وحدة العنوان وتعدده لا على وحدة المعنون خارجا وتعدده. وما أفاده قدس سره نوقش في بحث اجتماع الأمر والنهي، حيث ذكر هناك بأنه إذا افترضنا أن المجمع واحد خارجا، كما إذا قال المولى في دليل توضأ للصلاة وقال في دليل آخر لا تغصب، واجتمع الوضوء والغصب خارجا في عمل واحد كما لو توضأ بماء غير، فهنا وحدة العنوانين في مصداق خارجيين هل يوجب امتناع اجتماع الأمر والنهي لأجل اجتماع الضدين أم لا؟ فقيل هناك لأنه صحيح أن مصب الأحكام هو العناوين للمعنونات، فمصب قوله توضأ للصلاة عنوان الوضوء للصلاة، ومصب قوله لا هو عنوان شنو؟ الغاصب، وعنوان الوضوء ذهنان غير عنوان الغاصب، فليس هناك مجمع في الذهن للعنوانين، بل هما في الذهن شنو؟ موضوعان مختلفان متغايران. ولكن بما أن الغرض من قوله توضأ للصلاة هو إيجاد الوضوء الخارجي. وإن لم يكن هذا الوضوء الخارجي مصبا للأمر لكنه غرض للأمر، بمعنى أن الغرض من الأمر بالوضوء هو إيجاده خارجا، لأن الوجود الخارجي هو موطن الملاك، والمولى يريد شنو بأمره؟ تحقيق ملاكه. فالغرض من قوله توضأ للصلاة إيجاد الوضوء الخارجي، وإن لم يكن مصبا لحكمه. كما أن الغرض من قوله لا تغصب وإن انصب الحكم على العنوان هو الزجر عن إيجاد الغصب خارجا. فالوجود الخارجي للغصب شنو؟ مزجور عنه. فالنتيجة أن الأمر والنهي وإن لم يجتمعا على مصب واحد في عالم الذهن، لكن بما أن الغرض منهما أحدهما الإيجاد والآخر الإعدام، لأجل ذلك يقال لا يعقل أن يكون هذا الوجود الخارجي مبعوثا نحوه مزجورا عنه. وإن لم يكن هذا الوجود الخارجي شنو؟ مصبا للحكم نفسه. وفي المقام نقول يا أيها المحقق العراقي، فإنه وإن اختلف مصب الحكمين الواقعي والظاهري في العنوان، فمصب الوجوب صلاة الجمعة، ومصب الحرمان صلاة الجمعة مشكوك حكمها، ولكن بناء على أن الحجية بمعنى جعل المؤدى، فمعناه أنه إذا قام خبر الثقة على أن صلاة الجمعة حرام، إذن فقد جعل الشارع حرمة على طبق صلاة الجمعة. وهذه الحرمة وإن كانت طريقية إلا أن الغرض منها هو شنو؟ الزاجر عن صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة الخارجية هي المبعوث نحوها بالأمر الواقعي، وهي المزجور عنها شنو؟ بالحكم الظاهري. فالمرتكز العرفي يقول ما دام الوجود الخارجي غرضا، ما دام الوجود الخارجي غرضا وإن لم يكن مصبا، سوف تقول النتيجة إلى شنو؟ إلى اجتماع البعث والزجر نحو وجود واحدين. وهذا هو نفس محذو شنو؟ اجتماع الضدين. فما هو المفر من ذلك؟ فمجرد التعليل بالطولية بين العناوين لا يحل المشكلة، بل لابد أن تضيف شنو؟ بهارات أخرى، ولابد أن تضيف شنو؟ أشياء أخرى إلى الموضوع، وأن تقول كما قال صاحب الكفاية أو الشيخ الأعظم أن الحكم الواقعي ليس بفعلي. وإلا إذا كان الحكم الواقعي فعليا، يعني أن البحث الواقعي فعليا في حال الجهل، فكيف يجتمع البحث الفعلي مع الزجر الفعلي عن وجود خارجي واحد؟ الملاحظة الثانية، أفاد المحقق العراقي قدس سره إلى أننا لا نحتاج إلى ما قاله الشيخ الأعظم من أن الحكم الواقعي غير فعلي، بل إن كلامه مستنكر، لا يعقل أن يكون الحكم الواقعي فعلي بلحاظ فقيه وغير فعلي بلحاظ فقيه آخر. فالفقيه الذي قام عنده خبر ثقة على خلاف الواقع، الحكم الواقعي في حقه غير فعلي، والفقيه الذي قام عنده خبر ثقة على طبق الواقع، حكم الواقع يكون فعليا في حقه، هذا مستهجن ومستنكر. إذن فالحكم الواقعي فعلي، وإن قام خبر الثقة على دليل خلافه. فنقول يا شيخ حسن، إذا كان الحكم الواقعي فعليا في حال الجاهل، والمقصود بالفعلية وشنو؟ انقداح الإرادة على طبقه بحيث لا يرضى بالمخالفة، إذن فوجوب الجمعة الذي هو حكم واقعي جهل به المكلف شنو؟ قد انقدحت الإرادة على طبقه بحيث لا يرضى المولى بترك الجمعة. فإذا كان المولى لا يرضى بترك الجمعة حال الجاهل، فمقتضى ذلك أن ينشئ أمرا بالاحتياط، يعني يقول احتاط. لماذا؟ لأنه لا يجتمع أنه لا يرضى بالترك مع تحريم الفعل أو مع الترخيص في الترك، لا يجتمع، أو مع إيكال المكلف إلى عقله وعقله يحكم بالبراءة كما قال العراقي. إن كيف يكون المولى بالنسبة إلى هذا المكلف الجاهل لا يرضى بتركه للجمعة، ومع ذلك ينقله لعقله من الحكم بالبراءة لأنه جاهل، أو يرخص له في الترك بأدلة البراءة الشرعية، أو يحرم عليه الفعل بمقتضى خبر الثقة الدال على حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، اجتمع. إذن مقتضى فعلية الإرادة حال الجاهل أن يأمر المولى بالاحتياط، فيقول إذا شككت في الجمعة فاحتاط، والأمر بالاحتياط لأجل أن لا يخالف إرادته لصلاة الجمعة الفعلية التي تعني عدم الرضا بالتارك. فإن قلت بأن المحقق العراقي يلتزم بأن حفظ متأخر رتبة عن الإرادة فلا يكون متعلقا لها، بمعنى أن المولى إنما يتحفظ على مراده في مرحلة الظاهر، أي مرحلة شك المكلف وجهله، إنما يتحفظ على مراده بأن يأمر بالاحتياط على فرع وجود مراد له، فلا بد أن يكون له مراد أولا، أي أن المولى أراد صلاة الجمعة، وبعد أن فرغنا عن أن المولى أراد صلاة الجمعة هنا يأتي مرحلة شنو؟ التحفظ على تلك الإرادة بإيجاب الاحتياط، فوجوب الاحتياط متأخر رتبة عن الإرادة، لولا وجود الإرادة لما صدر عنه الأمر بالاحتياط. فإذا كان التحفظ من خلال إيجاب الاحتياط متأخر رتبة عن الإرادة فلا يعقل أن يكون متعلقا للإرادة نفسها لأنه متأخر رتبة عنها، فكيف يكون متعلقا لها؟ هذا ذكره العراقي. قلنا أولا هناك فرق بين مقدمية الأمر بالاحتياط لحفظ الفعل وبين وجود الأمر بالاحتياط، فما هو المتأخر رتبة عن الإرادة؟ وجود الأمر بالاحتياط. لا يوجد الأمر بالاحتياط حتى تكون هناك إرادة، كي يكون الأمر بالاحتياط حافظا لتلك الإرادة، هذا واضح. لكن مقدمية الأمر بالاحتياط للحفظ هذه ليست متأخرة عن الإرادة، بل هي من شنو؟ من شنو؟ مقتضيات الإرادة نفسها. فإن المولى إذا علم أن في صلاة الجمعة مصلحة لزومية فأرادها، فمن مقتضيات هذه الإرادة شنو؟ حفظ، حفظ ذلك، يعني حفظ ملاك صلاة الجمعة. وحفظ ملاك صلاة الجمعة في حال الجهل يتوقف على شنو؟ على الأمر بالاحتياط. إذن مقدمية، يعني مقدمية يعني حافظية، حافظية الأمر بالاحتياط لملاك المولى ليس متأخرا رتبة عن الإرادة، بل هو من مقتضياتها. فمتى ما علم المولى أن في صلاة الجمعة مصلحة لزومية لا يرضى بفوتها وتركها، إذن من مقتضيات ذلك شنو؟ حفظ هذه المصلحة بالأمر بالاحتياط في حال الجان والشاك. فمقدمية الأمر بالاحتياط حال الجهل لحفظ الملاك وحفظ متعلق الإرادة، هذا ليس متأخرا رتبة عن الإرادة، بل هو من مقتضياتها. إن المتأخر رتبة عنها نفس الوجود، يعني وجود الأمر بالاحتياط، فإنه لا يوجد إلا بعد وجود الإرادة، لا أن مقدميته متأخرة رتبة. إذن فنحن الذي نقوله أنه إذا كانت للمولى إرادة لصلاة الجمعة فعلية، بمعنى أنه لا يرضى بتركها، من مقتضيات هذه الإرادة شنو؟ أن يحفظ هذا المراد شنو؟ في فرض الجاهل والشاك، وذلك بأن يصدر الأمر بالاحتياط. وإن كان صدور الأمر سوف يكون بعد الإرادة، لكن اقتضاء الإرادة له ليس متأخرا عنه رتبتان، عنها رتبتان. فتحصل من ذلك أنه لا يمكن الجامع بين كون الإرادة فعلية وبين إيكال المكلف إلى عقله، أو الترخيص أو التحريم الظاهري بأي نحو كان، فلا محالة. ما أفاده المحقق العراقي لم يصلح حلا للمشكلة التي ركز عليها الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية، بأنه كيف نجمع بين حكم واقعي فعلي عن مراد وبين الترخيص الظاهري على خلافه. هذا تمام مناقشتنا لهذا المبنى، مبنى العراقي قدس سره. هذا كان شنو الوجه الرابع والخامس؟ الخامس. الوجه الخامس. الوجه السادس، ما نقله السيد الحكيم قدس سره في حقائق الأصول عن شيخه، وقال بعض مشايخنا المحققين، والظاهر أنه يقصد به العراقي أيضا، فكأن هذا نكتة أخرى من قبل العراقي لعلاج التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وقد أفاد في بيان ذلك أن الوجود الواحد قد يكون متعدد الجهات، فهو من جهة مطلوب ومن جهة أخرى غير مطلوب. كما إذا قال شخص شرب الدواء له جهتان، جهة أنه علاج للمرض، وجهة أن له آثارا سلبية على الجسم. إذن بما أن هذا الوجود الواحد له جهتان فهو مطلوب من جهة غير مطلوب من جهة أخرى، فشرب الدواء مطلوب لي لا من تمام جهاته، من حيث كونه علاجا لمرض فعلي، وهو غير مطلوب لي بل مرفوض عندي، من حيث كونه سببا لي لآثار سلبية على الجسم. فالوجود الواحد يقبل أن يتصف بالمطلوبية وعدمها بلحاظ شنو؟ جهتين مختلفتين. وبناء على ذلك فنحن عندما نأتي لصلاة الجمعة فصلاة الجمعة لها جهتان. جهة أنها امتثال للأمر الواقعي بصلاة الجمعة، حيث إن هناك أمرا واقعيا بصلاة الجمعة. وجهة أنها امتثال للأمر بالاحتياط عند الشك، بمعنى إذا شككت في وجوب الجمعة فشنو؟ فاحتط، فيكون الإتيان بها عند الشك امتثالا للأمر بالاحتياط. فالجمعة لها شنو؟ جهتان. جهة أنها امتثال للأمر الواقعي بصلاة الجمعة، جهة أنها امتثال للأمر الظاهري بالاحتياط عند الشك في وجوبها. فيمكن للمولى أن يقول أنا أطلب صلاة الجمعة من الحيث الأول ومن الجهة أولى، وهي كونها شنو؟ امتثالا للأمر بصلاة الجمعة، ولا أطلبها من الجهة الثانية يعني من جهة الأمر بالاحتياط، بل أقول لا يجب عليك الاحتياط إذا شككت، وارجع لعقلك الحاكم بالبراءة، أو ارجع شنو؟ لأدلة البراءة الشرعية. المهم أنا أطلب الجمعة من حيث أنها امتثال للأمر، ولا أطلب الجمعة من حيث الاحتياط. فيمكن للمولى أن يفكك بين الجهتين، فإحدى الجهتين مطلوبة والأخرى غير مطلوبة. وبناء على ذلك يا شيخ محمد الماديح، لا يجتمع الحكم الواقعي والظاهري في فرض واحد، ففرض الحكم الواقعي صلاة الجمعة من حيث الامتثال للأمر، وفرض الحكم الظاهري صلاة الجمعة من حيث امتثال الأمر بالاحتياط. فأنا من الجهة الأولى أمرت، ومن الجهة الثانية رخصت، ولم يجتمع الأمر والترخيص في فرض واحد وجهة واحدة، كي يلزم من ذلك محذور اجتماع الضدين. بارك الله فيك يا قائد حزب النور والعدالة.
اليوم يضاف إلي شيء،
ها نور العدالة، وما يطلب بس النور، يطلب العدالة والإيمان. فلم يجتمع الحكمان في فرض واحد وجهة واحدة، ولكن يلاحظ على ما أفاده قدس سره أن هذه الإرادة وهي إرادة صلاة الجمعة إما إرادة مشروطة أو إرادة تنجيزية. فإن قال المحقق العراقي قدس سره أن الإرادة مشروطة، أي أن المولى إنما يريد صلاة الجمعة، لا مطلقا، إنما يريد صلاة الجمعة إذا وصل الأمر، مو حتى اذا لم يصل الامر، لا، فهو يريد صلاة الجمعة من العهد لكن ما يريدها تنجيزا، يريدها اذا وصل الامر للعهد فعليه ان ياتي بالجمعة، فارادته لصلاة الجمعة ارادة مشروطة لا تنجيزية. وهذه الإرادة المشروطة لا تتنافى مع الترخيص في فرض عدم الوصول. إن وصلك الأمر فأنا أريد، ما وصلك الأمر فأنت مرخص، فلا تنافي بينهما. فإن كان مقصود العراقي قدس سره هذا مبنى صاحب الكفاية والمحقق والشيخ الأحمر مصر والجديد، لأنهما يصران على أن الحكم الواقعي غير فعلي، ومعنى أنه غير فعلي يعني الإرادة غير تنجيزية، وإنما هي معلقة على فرض الوصول، فليست هناك إرادة تنجيزية. على نفس مسلكهم، مو مسلك جديد هذا. وإن قال المحقق العراقي لا، الإرادة الإرادة المولى صدور الجمعة من العبد حالة جهله بالوجوب إرادة
تنجيزية
فعلية. الآن أنا أريد، أنت جاهل صحيح، لكن الآن أنا أريد منك صلاة الجمعة إرادة لزومية لا أرضى بتركها، لا يجتمع الإرادة اللزومية مع شنو؟ مع الترخيص بالترك أو إيكال المكلف إلى عقله الحاكم بالبراءة. وهذه المشكلة اللي في رأس الشيخ اللي نتخلص منها، شيخ الأعوام. الوجه السابع، ما ذكره المحقق العراقي قدس سره في المقالات، وما أدراك ما المقالات، فإن بعض أساتذتنا دام ظله يقول لي فهم المقالات مجتهد. مقال، وقد ذكر المحقق العراقي قدس سره في المقالات أنه قوام الحكم لا بالإرادة، بل قوام الحكم بالحب والبغض، فلا منافاة بين أن تكون الإرادة غير فعلية ولكن الحكم فعلي. لماذا؟ بفعلية الحب. بيان ذلك بالأمثلة حتى يتضح المطلب، الأمثلة التقريبية. مثلا إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس فيه دواء، فهنا المولى يقوم شنو؟ بالمقارنة بين المصلحة الموجودة في الماء الطاهر وبين المفسدة الموجودة شنو؟ في الماء النجس. فإذا رأى يا مولانا ومقتدينا، فإذا رأى أن المصلحة الموجودة في الماء الطاهر أهم من المفسدة الموجودة في الماء النجس، إذن فهو يريد شرب كلا الماء حتى تحرز أنك شنو؟ شربت الماء الطاهر. فهنا يا شيخ حسن أراد المولى ما لا يحبه، بل قل أراد ما يبغضه، لأنه أراد شرب الماء النجس أيضا من أجل أن يتوصل إلى شرب الماء الطاهر. أراد المولى ما يبغضه،
ولكن أراد ما يبغض إرادة طريقية من أجل التوصل إلى ما يحبه.
فاتضح من ذلك أن الإرادة تجتمع مع البغض،
فهو يبغض الماء النجس لكن مع ذلك يريده بالفعل، وإنما يريده بالفعل إرادة طريقية. وبالعكس لو أن المولى رأى أن المفسد في الماء النجس شنو أهم من المصلحة في الماء الطاهر، زجر عن كلا الماء، يعني كره، فكره ما يحبه لأنه يحب شرب الماء الطاهر، مع أنه يحب شرب الماء الطاهر بالفعل حبا فعليا، مع ذلك شنو زجر عنه وكرهه. إذن وإيضا يا شيخ حسن، الإرادة والكراهة لا تتنافى مع حب الواقع والبغض الواقع. وبناء على هذا التحليل الجميل اللطيف نقول بأن المولى، ولنفترض أن المولى يبغض صلاة الجمعة واقعا، لنفترض أن صلاة الجمعة شنو حرام واقعا، نفترض أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة حرام غير مشروعة، زين، لكن قام خبر زرارة على وجوب الجمعة، وافترضنا أن معنى حجية خبر زرارة شنو جعل المؤداء، أي أن المولى جعل أمرا على طبق مؤدى خبر زرارة، فالنتيجة أن هناك إرادة وأمرا بصلاة الجمعة، مع أن المولى واقعا شنو شنو يبغض صلاة الجمعة لأنها بحسب الواقع غير مشروعة، فأراد ما يبغض، ولا منافاة بينهما ما دامت الإرادة إرادة طريقية وظاهرية. إذن المحقق العراقي يقول لا تحسبوا كلامي على كلام الشيخ الأعظم، أنا وين هو وين، فإن الشيخ الأعظم يقول بأن الحكم الواقعي غير فعلي، أي أن الحكم أي أن الحكم الواقعي صوري، فإذا التزم بأن الحكم الواقعي إنشاء فقط صورة الحكم، هذا عين القول بالتصويب، صح لا لا، الحكم الواقعي إذا قام خبر الثقة على خلاف صار صورة وإنشاء، مو حكم واقعي شنو فعلي، وأنا لا أقول به، فإنني أقول بضرس قاطع ولسان طلق ذلق أن الحكم الواقعي فعلي، والمقصود بأنه فعلي يعني فعلية قوامه من الحب والبغض لا فعلية الإرادة. لا أقول بأن الحكم الواقعي مراد، إذ لو كان مرادا لا يجتمع ذلك مع الإرادة المعارضة في مرحلة الظاهر، يلزم اجتماع الضدين، لا أقول لا، الإرادة هي على طبق الحكم الظاهري، حكم الواقع غير مراد، لكنه مع ذلك فعلي لفعلية الحب والبغض، فإذا كانت صلاة الجمعة في الواقع واجبة وقام خبر الثقة على الحرمة فقد أراد الترك ظاهرا مع حبها واقعا، وإذا كانت صلاة الجمعة في الواقع محرمة وقال خبر الثقة على وجوبها فقد أراد فعلها ظاهرا مع بغضه لها واقعا، ولا مانع من الجمع بينهما. فهذا نكتة كلامي خلافا للشيخ الأعظم و أستاذه صاحب الكفاية قدس سرهما الشريف أستاذه أستاذ العراقي. ولكن الإشكال هنا إشكال مبنائي بعد، يعني ليس عندنا إشكال بنائي. هل أن قوام الحكم الذي يجعل الحكم فعليا هو الحب والبغض او الاراده والكراهه؟ فبناء على تصورات العراقي التي التزم بها السيد الشهيد، وان لم يصرح انها من العراقي، ان فعليه الحكم بالحب والبغض. ولذلك ذكر في عدة موارد أن الحكم حتى بعد امتثاله فعلي، هذا من كلماتي، حتى بعد امتثاله خلصنا امتثلنا ما زال الحكم فعلي، لأن فعليته بمحبوبيته والمحبوبية لا تزول بالامتثال. فإذا قال المولى تصدق على الفقير فتصدق على الفقير فقد سقط الأمر، ولكن ما زال وجوب الصدق، ما زال الأمر بالصدقة شنو؟ فعليا لفعلية المحبوبين. فإذا قلنا بأن قوام أو روح، إذا رحنا لعالم الأرواح، بأن روح الحكم بالحب والبغض، تم كلام العراقي وما ترتب عليه وكلمات السيد الشهيد كلها كلمين. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح والمختار أن الحكم مجرد مبدأ من مبادئ الحكم بإذن الله، وقوام الحكم الذي يكون به الحكم حكما حقيقيا فعليا هو انقداح الإرادة على طبقه أو انقداح الكراهة على طبقه، وبما أنه لا يعقل أن تنقدح الإرادة على طبق الحكم الواقعي، ومع ذلك يرخص الشارع في ترك العمل ظاهرا، إذن يعود محذور التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري على نحو التضاد مرة أخرى. والحمد لله رب العالمين. باشر نتعرض إلى الوجه الذي طرحه السيد الشهيد للجمع بين الحكمين، وإنما قدمناه على وجه السيد الخوي لأنه مستل من العراقي، فلا بد أن نلحظه بعد كلمات العراقي.